بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أحوال الناس في رمضان لفضيلة الدكتور سعيد بن مسفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما أحسن الرجوع إلى الله، كلمة عظيمة رددها أخينا فهد بن سعيد 3 مرات، وهي كلمة ذات معنى لأنها تخرج بعد معاناة رجل عاش فترة من الزمن في ظل البعد عن الله، ثم رجع إلى الله فذاق لذة الرجوع إلى الله، وليس من ذاق كمن لم يذق. هذا الرجل يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. هو يشعر الآن بنعمة الحياة في ظلال الإيمان بالله، والله يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا وهذا؟ من كان ميتا فأحياه الله وجعل الله له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، لا يستوون أبدا. ويقول عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الذين قبروا في قبور الشهوات ما يسمعون أبدا، والذين يريد الله حياتهم يقول الله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ثم قال فيهم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا الرجل يقول: الحمد لله الذي أحياه بعدما أماته. أحياه الله بالهداية، أحياه الله بالتوبة، أحياه الله بالإيمان والالتزام بعدما كان ميتا. بماذا؟ ميتا بالطرب، وميتا بالعوج، وميتا بالغناء، وميتا بالبعد عن الله عز وجل، والتي يعتبرها بعض الناس الآن أنها حياة. والله ما هي حياة، إنها ذلة، إنها والله خسارة وندامة في الدنيا والآخرة. إنما الحياة الحقيقية حياة القلب، ليست الحياة أيها الإخوة في مفهومنا هي تردد الأنفاس وجريان الدم. هذه حتى الصراصير تعيش هذه الحياة، وحتى الذبان تعيش هذه الحياة، وحتى الحشرات تعيش هذه الحياة. لا، الحياة حياة القلب، حياة الدين. فمن أحياه الله فقد حي الحياة الحقيقية، ومن هو ميت فليطلب الحياة قبل أن يموت وهو ميت. لأن إذا ماته ميت يقول: الناس صنفان موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. الذين ماتوا وهم على قلوب حية هم أحياء إلى يوم القيامة، أما الذين ماتوا وقلوبهم ميتة فهم أموات وهم لا يزالون أحياء. يقول: وأرواحهم في وحشة من جسومهم وأجسادهم قبل القبور قبور. لا أزال أذكر كلمة سمعتها أو قرأتها في جريدة الرياض في تحقيق صحفي أجري مع الأخ فهد بن سعيد قبل سنوات، 2 أو 1.5 سنين. قرأت الجريدة في التحقيق وقيل له بعد توبته، قال: الحمد لله الذي أحياني حتى هداني، ولو أني مت في حياتي الأولى لكانت موتتي موتة حمار. بهذا النص قرأته، يقول: لو أني مت أنا على حياة الأولى لكانت موتتي موتة حمار. صدق، ولكن والله إنها ألعم الحمار. الحمار موتته قد هي ما عاد وراها شيء، حمار يسحبونه برجله وتأكل الأرض وانتهى. لكن الفاجر والذي يموت وهو على غير دين يتمنى يوم القيامة أنه كان حمار، يقول الله: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وش يقدم اللي ما عنده دين؟ ايش يقدم؟ يقدم سلسلة أغاني؟ يقدم له كراتين دخان؟ يقدم له مكتبة أشرطة غنائية ومجلات وجرائد نسائية؟ يقدم له زور وفجور وزنا وخمور وغلال؟ إيش يقدم؟ ما معه شيء، ما يلقى إلا ما قدم من العمل. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى الإنسان الذي يموت على الضلال أنه يصير تراب، يوم أن تتحول الحمير والحيوانات إلى تراب يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني ليته كان واحد من هذه الحيوانات وهذه البهائم ومات وحول إلى التراب. أما الكافر والفاجر والضال عن الله يحول إلى النار وبئس القرار. وأخوكم يطلب منكم الثبات، الدعاء له بالثبات، ونحن ندعو الله أن يثبته وجميع المسلمين، ونحن يثبتنا قبل ذلك أيها الإخوة. ولكن الثبات يحتاج إلى مبادرة من الإنسان المدعي الداعي نفسه. لا تدعون، لا تطلب من الناس أن يدعون لك بالثبات وأنت نفسك مستعد أنك تهدر، ما عليهم لك إلا دهدر، لأن الثبات داخل ضمن دائرة اختصاصك. أثبت 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 إلى آخر درجة حتى لا تموت موت حمار أيها الإنسان، انتبه، قد أحياك ربي. أثبت ثباتا، لأن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه صحابي جليل بات ليلة عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم له الوضوء في إداوة صغيرة، يعني في إناء صغير، يقول: ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب فوجدني أستمع إلى ذكري وهو ينقلب من فراشه وهو يقول لا إله إلا الله. قال: يا ربيعة ماذا جاء بك هنا؟ يعني قال: أتسمع يا رسول الله إلى الأذكار التي تقولها. قال: صلي يا ربيعة، يقول: أطلبني، أطلب مني شيء. وكانت همم الصحابة في السماء، يعيشون بعد هذه الدنيا، لو أن واحد منا عند إنسان قال هب لي أرضية ولا هب لي سيارة ولا هب لي عمارة ولا هب لي وظيفة ولا شيء من الدنيا. قال: يا رسول الله دعني أفكر في الطلب. ففكر ثم جاء قال: سلني يا ربيعة. قال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. الله أكبر، هذه الرحلة البعيدة سفرة، ما والله الدنيا الآن ما تفكر بها الأمور، لكن هذا نظرة بعيدة. أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ ما في شيء عجل كذا؟ قال: ما هو إلا ذلك. قال: ما حملك على هذا؟ ليش تبقى هناك؟ قال: نظرت إلى الدنيا وسرعة زوالها وانقضائها، ونظرت إلى الآخرة وعظمتها وبقائها، فآثرت ما يبقى على ما يفنى. قال: يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود. أي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لوحدها ما تكفي، لابد من شيء من العبد نفسه. قال: أعني أعني على نفسك حتى إذا كانت دعوتي تقبل فيك، إذا دعوت تقبل دعوتي فيك، أعني بكثرة السجود. قال العلماء: لما أي الصلاة؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم نص على الصلاة فقط ولم يقول أعني على كثرة البلد؟ قالوا: لأنها غالب عمل المؤمن، وإلا فمع الصلاة زكاة، ومع الزكاة صيام، ومع الصيام حج، ومع الحج بر، ومع البر دعوة، وكل الإسلام. لكن عبر بالسجود وهو جزء من الصلاة، لأن غالب عمل المؤمن صلاة، فإنه يصلي في كل يوم 5 مرات ولا يصوم إلا في الشهر في السنة مرة، ويصلي في كل يوم 5 مرات ولا يزكي إلا في العام مرة، ويصلي في كل يوم 5 مرات ولا يصوم ولا يحج إلا في العمر مرة. ليش؟ لأن الصلاة هي لب عمل الإسلام، هي ركن الدين الأعظم، هي عمود الإسلام، هي الصلاة التي هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ندعو لأخينا ونقول: اللهم ثبتنا وإياه وجميع إخوان المسلمين. وأيضا ندعوه هو ونقول له: اثبت أنت. كيف تثبت؟ اتقي قرناء السوء. أول شيء قرناء السوء اللي تعرفهم من أول، من يوم تشوف الواحد كأنما ترى شيطان رجيم يبغى يجرك إلى ما كنت عليه الأول، قل أعوذ بالله من يوم تشوفه واتركه. هاي نعم. بعدين ابحث عن قرناء صالحين، دور لك ناس طيبين من المؤمنين واجلس معهم. بعدين اجعل لك ورد يومي من كتاب الله، لو تتأخر الشمس عن مشروقها لا يمكن تتأخر عن هذا الورد، يوميا جزء من القرآن قراءة وتفهم وتدبر. بعدين اقرأ اجعل لك ورد يومي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد حديث واحد يوميا. بعدين حافظ على الطاعات، ابتعد عن المعاصي والمنكرات، الله يثبتك. هذه ستة مثبتات، اي واحد في الدنيا يعمل الستة هذه يثبته الله باذن الله عز وجل. هذه مع يعني دعوتنا له، نقدمها هدية له ولانفسنا ولجميع اخواننا في الله. اما موضوع المحاضرة فهو كما سمعتم في الإعلان وفي التقديم الخسران المبين. ولكن ولما كنا في شهر رمضان فإنني آثرت أن يكون الحديث عن أحوال الناس في شهر رمضان، لأنه مناسب أن أحدث الناس في شيء هم الآن فيه، وأن يتم تأجيل محاضرة الخسران المبين إلى شوال إن شاء الله. ولذا سيكون موضوع الدرس أو المحاضرة هذه الليلة بعنوان أحوال الناس في رمضان. أحوال الناس، وهذه عملية تشخيص وعملية يعني تصوير لأوضاع الناس، بحيث كل واحد يعرف وينه، وين مركزه، وين موقعه. فإن كان حسن فليحمد الله ويثبت، وإن كان خربا يتدارك رمضان، لأن بقي علينا الأمر رمضان كم؟ بقي الثلث، خلاص مشى رمضان. بعض الإخوة إلى الآن لا زال يهني برمضان، بعض الناس الآن يقول مبروك رمضان، واليوم كم؟ 18، اللي راح ثلثيه، لأنه مشى بسرعة وسينتهي بقية الشهر. فمن فاته شيء من عدم يعني الاهتمام والتدارك فعليه أن يتدارك في نهاية الشهر أو مع ما بقي من الشهر. ومن كان قد أحسن فليسأل الله القبول وليسأل الله الاستمرار والثبات إلى نهاية الشهر. شهر رمضان أيها الإخوة عبادة من أزكى العبادات، وقربة من أعظم القربات، وهو ركن من أركان الإسلام، ومبنى من مبانيه العظام. دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه آية فرضية الصيام، ابتدأها الله عز وجل بالنداء الحبيب الذي يحبه كل مؤمن، وهو يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء مشعر بعدة معاني. يقول أحد الصحابة فيه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، يعني شور أذنك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولأن النداءات في القرآن جاءت على أربعة أشكال، النداءات في القرآن على أربعة أصناف: نداء عام للناس كلهم، يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى آخر آيات. آيات قوة، آيات وعيد، آيات تهديد. ليش؟ لأن الناس فيهم البر والفاجر، فيهم المؤمن والكافر، فيهم الطيب والبطال. فجاءت خطاب عام، هذا واحد. خطاب ثاني أو نداء ثاني جاء لفئة معينة من البشر، وهم أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. اللهم اجعلنا يا ربي منهم وثبتنا حتى نلقاك مؤمنين. أعظم نعمة يا أخي أنك مؤمن، مؤمن يا سبحان الله، مؤمن. إذا كنت مؤمن الله وليك، لأن الله يقول الله ولي الذين آمنوا. هل يضيرك شيء والله وليك؟ هل يتخلى الله عنك والله وليك؟ هل تجوع والله وليك؟ هل تعرى والله وليك؟ هل أنت ولي أسرك؟ هل تترك أولادك جائعين وأنت وليهم؟ هل تخليهم عسرين وأنت وليهم؟ هل تخليهم مرضين وأنت وليهم؟ أبدا. فكيف إذا كان الله ولي الذين آمنوا؟ وبعدين الله مع المؤمنين، الله يرعى المؤمنين، الله أعد الجنة للمؤمنين. فإذا الله رزقك الإيمان، أعظم نعمة يمن الله بها عليك هي نعمة الإيمان. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فلتفرح بنعمة الإيمان. وبعدين يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. نعمة الإيمان أعظم نعمة يمن الله بها عليك أيها الإنسان. فلذا يقول الله يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب خاص بأهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. الخطاب الثالث أو النداء الثالث بالكفار، أجارنا الله وإياكم منهم، وجاء مرة واحدة بس وعلى سبيل الخبر عما سيكون يوم القيامة. قال عز وجل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، قفل باب الاعتذارات، لأن المعاذير يوم القيامة تطلع شيء عجيب. إذا وقف الناس في عرصات القيامة وشافوا النار تزبر وتمد أعناقها، لها عينان تنظران ولها لسان يتكلم، وتلقطهم واحد واحد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، هنالك تتفتت قرائحهم وتطلع أشعارهم وتطلع يعني بياناتهم في أعذار طويلة. لكن يقول الله لا تعتذروا اليوم، خلاص يجي المرابي يقول يا ربي البيع مثل الربا، البيع له سوا سوا، قال الله حرم الله الربا وأحل البيع. يجي الثاني يقول يا ربي الزنا أصل عملية جنسية زي الزواج بس ما عندي، نقول لا، الزنا الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، حرم ولا تقربوا الزنا، كل واحد يطلع له عذر. لكن لا تعتذروا اليوم، قال الله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والأعذار ترى تجي الآن كثيرة لكن ينساها الواحد، بس متى تجي؟ عند الحاجة. الآن أنت ماشي الآن مسرع في المرور، وبعدين ما أنت تفكر أن في واحد يوصل سيرك وسرعتك، وبعدين تطب في واحد ويوقفك تقول ليش ماشي مسرع جنونية، أنت ماشي 170-180، إيش تقول لك؟ تطلع 70 عذر كلاب كلها، تقول عندي رحلة في المطار وأنت ما عندك رحلة، عندي مريض ينتظرني على أهم، وتطلع له عذر، لكن يكذب كله، يقول لا لا عندك عذر ما عندك عذر لازم تدق الجزاء هنا، وتطلع الأعذار علشان 300 ريال ما تبغى تدفعها. فأهل النار مو علشان 300 ريال ولا علشان سجن ولا علشان نار، نار تأكل العظام تفتتها، نار تشوي الوجوه، وما هي نار يوم ولا نار سنة ولا نار 100 سنة، لابثين فيها أحقابا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عذاب مقيم. الدفا نار والفراش نار والطعام نار والشراب نار والظلال نار والماء نار، كل شيء نار والعياذ بالله. فتجي أعذار ما بعدها أعذار، لكن يقول الله لأهل النار وهم فيها يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، ما تنفع الأعذار، إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله لا يغلب، عند الله قواعد العدل كاملة، ما يأخذ أحد بجلالة أحد، يقرره على معصيته. هذا كتابنا، تفضل، ها هذا كتابك، اقرأ كتابك أنت، ما عاد هذا أعظم من الإنسان على نفسه. وبعدين شهودك منهم ما هم من الجماعة ولا من الأقارب، أنت نفسك عينك تتكلم عليه ولسانك يتكلم عليه وأذنك تشهد عليه. فإذا شفت نفسك تشهد على نفسك فتقول لنفسك أيها الإنسان لما جئتم علينا كيف؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا النداء الثالث. والنداء الرابع هو نداء موجه لفئة خاصة وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال الله فيهم يا أهل الكتاب لستم على شيء، يا أهل الكتاب يا تورفتلكم، يا أهل الكتاب إلى آخر ما فيه. فنداء الإيمان لما يجيك أنت نداء من رب السماوات والأرض، من عالم الخفيات، من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، شرف كبير يا أخي أن الله يدعيك وأنت ما تستجيب لربك. يا أيها الذين آمنوا، يقول الصحابي ارعها سمعك، يعني انتبه، كأنك تقول لبيك ربي وسعديك، ما تريد مني، أنا عبدك، أنا عبدك خاضع بين يديك، أنت مولاي وأنا عبدك، ماذا تريد ربي؟ قال يا أيها الذين آمنوا، يقول العلماء إنه يشعر بثلاث معاني. المعنى الأول عظمة المنادين ومحبة الله له، إنه اختصهم بلفظ الإيمان. ثانيا عظمة الأمر المأمور به بعد هذا اللفظ، إنه ما يقول لهم يا أيها الذين آمنوا إلا لشيء مهم علشان يعني يطبقون لهم مؤمنين. الأمر الثالث أن مقتضى إيمانهم يدفعهم كأن في إلهام، لمشاعرهم، كأن فيه تحريك لأحاسيسهم. إنه أنتم مؤمنين، ما دمتم مؤمنين وأنا أقول لكم يا أيها الذين آمنوا، فمقتضى إيمان المؤمن أنه ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. فالله يقول وهو يستثير فيهم كوامن الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومعنى كتب أي فرض وأوجب وألزمتم به. والكتابة في الشرع تعني أعلى درجات الإلزام، يعني فرض وجب ألزم، هذه كلها أوامر، لكن كتب يعني ما عاد في كلام، خلاص شيء لا بد منه. كتب عليكم الصيام. ثم جاء الأمر من الله عز وجل بنوع من التدليل والتلطيف للمؤمنين إنه هذه القضية ما خاصة بكم، يعني حتى لا تقولوا ليش يا ربي تكتب علينا الصيام. قال: كما كتب على الذين من قبلكم، ما كتبنا الصيام عليكم يا أمة محمد. أنتم أمة محمد أحسن الأمم، وأنتم أفضل الأمم، لأن نبيكم أفضل الأنبياء، وكتابكم أعظم الكتب، وأنتم آخر الأمم، ودينكم آخر الأديان، أنتم أعظم، نحن الآخرون. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. أول نبي يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول شافع ومشفع يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب اللواء يوم العرض هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض المورود هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فكرامة عند الله وكرامة أمة عند الله جعلها هذه المنزلة. فأنتوا يعني دين الله في حقكم مبسط، فلا تتصورون أن الله كلفكم بشيء ما كلف به الأولين، بل إن تكليف الله لكم بالصيام أخف من تكليف الله لغيركم من الأمم. فقد كانت الأمم السالفة يصومون لكن بطريقة أشد من صيامنا، كانوا إمساكهم الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح والكلام، من يوم يمسك إلى أن يفطر ما يقول كلمة، وإذا قال كلمة واحدة نقل الصوت عليه يقضي يوم. ورفع الله عنا هذا الكلام وأباح لنا الكلام، لكن أباح لنا الكلام بماذا؟ بذكره وشكره وتلاوة كتابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام الذي يحبه الله فيما يعود علينا بالنفع في الدين والدنيا. لكن بقي الكلام المحرم محرم، الغيبة بقيت محرمة، والنميمة بقيت محرمة كما هي في شعبان، لكن في رمضان أشد حرمة. ولهذا جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولكن كثير من الناس استخدموا هذه النعمة وهي إباحة الكلام في المعاصي، فتجد الرجل جالس من بعد العصر إلى المغرب في الدكان يسولف في ماذا؟ في الغيبة والنميمة. والمرأة جالسة طول اليوم في الغيبة والنميمة. أين استغلال هذه النعمة فيما أباحه الله عز وجل؟ فالله يقول: كما كتب على الذين من قبلكم. الذين من قبلنا من الأمم السالفة كان الله عز وجل يفرض عليهم في صيامهم أشياء كثيرة، من ضمنها الإمساك. اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل عن مريم عليها السلام. ومريم امرأة صالحة كانت تعبد الله عبادة منقطعة النظير في بيت المقدس، لأن أمها لما عملت بها ووضعت بها نذرتها لله، قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ولما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكر إلا وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالله استجاب دعوتها وأعادها من الشيطان وأعاد ذريتها من الشيطان. فكانت امرأة محروسة بأمر الله، وكانت متعبدة ومنقطعة وذاكرة وتالية وقائمة وقادتة لله في عبادة عظيمة ليس لها نظير. وأراد الله أن يجري معها وعليها سنة من سننه وآية من آياته في أن تحمل من غير أب من غير زوج، وهذا شيء ما هو متعود عند البشر، إذ لا يمكن أن يكون يعني مولد إلا بزوج. ولكن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يخلق ما يشاء من غير أسباب. خلق آدم من غير أم ولا أب، طيب منه أبو آدم وأمه؟ ما له أم ولا أب آدم. وخلق حواء من أب بلا أم، منه أم حواء؟ وين البطن اللي قاعد فيه حواء؟ ولا شيء. خلقها الله من ظل آدم الأيسر طلعت آدم حواء. وخلق سائر البشر من أم وأب، وخلق عيسى من أم بلا أب. ولذا قال الله للذين قالوا من اليهود كيف يكون هذا إن ابن الله من النصارى إن ابن الله كيف يكون من غير أب؟ قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كيف تستبعدون أن يخلق الله بشر من أم بلا أب ولا تستبعدون أن يخلق الله بشر من غير أم ولا أب؟ هذا أكثر في الاستبعاد ولكنه موجود. فأراد الله أن يجري عليه هذا الشيء فحمله. قال الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي ذهبت إلى مكان بعيد جهة المشرق. وكانت قيل في التفسير إنها ذهبت من أجل تمارس عادة التطهر من الحيض. كانت حائض وأرادت أن تتطهر فذهبت إلى مكان وكانت امرأة عفيفة متسترة فاتخذت من دونهم حجابا علشان لا أحد يراها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أرسل الله لها جبريل وتمثل لها بشرا سويا رجال. نعم. ونفخ في جيب درعها في جيب الثوب فحملت. قالت له ولما قرب منها وهي امرأة طائرة وعفيفة ظنت أن يبغى منها فاحشة أو شيء قالت إني أعوذ بالرحمن منك. استعاذت بالله. وهكذا شأن المؤمنة وكذلك شأن المؤمن. يوسف عليه السلام لما دعت امرأة العزيز قال إيش؟ قال معاذ الله. لما قالت هيت لك قال معاذ الله أي أعوذ وألتجئ بالله. وكذلك المؤمن إذا سمع مكالمة من خبيثة أو سمع نظرة من خبيثة أو جت رسالة من خبيثة عليه أن يقول معاذ الله أعوذ بالله. وكذلك المؤمنة إذا رأت كلمة من خبيث أو سمعت مكالمة من خبيث أو جاءتها رسالة من خبيث أو جاءتها دفعة أو مزاحمة عليها أن تقول أعوذ بالرحمن منك أعوذ بالله منك أعوذ. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وبعدين قيلتها بالتقوى لأن التقي لا يفعل هذا الشيء. قالت التقي لا يفعل هذا الشيء إن كنت تقي وتخاف الله لا تفعل هذا. هذا فعل الأشقياء هذا فعل المجرمين فعل المنحرفين عن دين الله عز وجل إن كنت تقيا. فقال لها طوالي قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك بشرا غلاما سويا. قال أنا مرسول من الله أعطيك غلام. قالت أنا يكون لي غلام من أين يجي لي ولد؟ أنا يكون لي غلام ولا يمسس لي بشر ولم أكن بغية لا عندي زوج ولا أنا بزانية. تقول ما معي زوج ولا أنا بزانية كيف يجي لي بشر؟ فبين لها الحكمة. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. هذا السبب. السبب أن الله أراد من خلق عيسى أن يكون آية على كمال قدرة الله على خلق الأشياء من غير أسباب. ولنجعله آية للناس ورحمة منا إذ سيكون نبيا. وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قال المفسرون إن حملها كان في نفس الوقت حملته وضعت في نفس اللحظة. هذا الذي يرجح ابن عباس لأن ما هو حمل طبيعي إنها تحمل بيقعد 9 أشهر لا طوالي. حملته فانتبذت الفاء للتعقيب المباشر فحملته فانتبذت به راح طوالي مكانا قصيا فأجاءها المخاض يعني الولادة طوالي المخاض ألام الولادة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فوجدت في نفسها من الآلام ما لا تستطيع حمله الجبال لأنها حرة وطاهرة وعفيفة. والحر والطاهر والعريء العفيف ما يرضى أن يكون لشيء مثل هذه الأمور كيف يقابل الناس. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تقول يا ليتني ميتة قبل هذا الوضع وكنت نسيا منسيا قبل هذا الوضع. فلكن الله عز وجل لا يتخلى عنها لأنها صالحة ولا يتخلى عن عبده المؤمن إذا كان صادق معه مهما أحاك الناس حوله من الترهات ومهما ألصق الناس به من الأكاذيب والفراء. إذا كان صادق ومخلص فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. أجر الله الدفاع عنها في هذا الموقف الحرج على يد هذا الطفل الصغير. فناداها من تحتها وهي بعد جالسة جوبا خرج وإلى ما يتكلم ألا تحزني ما في مجال للحزن لا تحزني أبدا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. سريا يعني نهرا صغيرا جاريا بالماء العذب. وهزي إليك بجذع النخلة. يقول المفسرون كانت نخلة جابسة يعني ناشفة ما بها ثمر والله أجرى لها الماء من أسفل والثمر من فوق وكانت تهز ونزل عليها رطب جني جني. ويقول العلماء والأطباء إن أفضل طعام تتناوله المرأة في ساعات المخاض الرطب. لا تعطيها بر سبل ولا رز لحم، أعطها رطب تأكل طوال تولد بإذن الله، ولا تعطيها إبر طلق. ليش؟ قالوا لأن الرطب فيه سعرات حرارية كثيرة تمد المرأة بطاقة تمكنها من ممارسة عملية المحاض والولادة في حالة سعيدة ولا تحس بألام بإذن الله. بس قرب الحرص عندها ولا التنكة قل كلي، بس الحبة أحسن من 10 إبر. لكن بعض الناس لا، من يوم تشعرون بأي ألم الدكتور المستشفى، وما حتى بعض النساء نسيت الله. نعم، كانت المرأة في الماضي تقول يا الله يا ربي يا مخلص يا رحمن يا رحيم، بالحين تقول يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور، فتعرضوا في بطونهم ما عاد تخرج الواحد إلا بشك، يشقونها من نحرها إلى شرها ويطلعون من بطنها. ليش؟ لما تركنا الاعتماد على الله عز وجل. من اللي يخلص نساء المسلمين في الماضي؟ من آدم عليه السلام إلى هذه الأيام إلا رب العالمين. بعض النساء تلد وهي ترعى، نعم تبرد وتجيب لي ظهرها تشلت، وبعضهم تلد وهي تحقق، وبعضهم تلد وهي في الحقل في الزرع، ولكن الله معهم لأنهم مع الله. ويوم أن تركنا الاعتصام بالله وكلنا الله إلى أنفسنا، فتجدها من يوم تحمل إلى أن تضع وهي مريضة، من يوم تحمل ما تسوي شغلة، وبعضهم تسقط وهي جالسة ما سوت شيء، لكن يقولون أبو علي من خدم مستلقية على سرير علشان لو مشيت خطوتين أسقطت، ما في بركة لعدم وجود الصلة القوية والعلاقة العظيمة بالله عز وجل. فهنا يقول الله عز وجل إنه قال لعيسى، عيسى قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي، كلي من الرطب واشربي من النهر الجاري، وقري عينا. قرار العين يعني تمام البسط. قال فلان قرير العين يعني عينه قارة في السواد، قار في عينه هذه، لأن الذي ما هو قار العين اللي يمكن يتوقع المصيبة من كل جانب، هذا قالوا منزعج والله ما غير يتلفت، أما فلان قار العين، نم قرير العين، يقول لها قري عينا. يقول المفسرون كيف تقر عين من هي في مثل هذا المصيبة، كيف يجيها قرار العين؟ قال العلماء قري عينا بأن جعل الله أمره فيك ونفذ إرادته عليك، وكنت أنت موضعا لتنفيذ آية من آيات الله. قري عينه، هذا اختيار، هذا مو سهل، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار مريم من بين نساء العالمين لتكون مولود، إذا يكون مولودها آية من آياته. وقري عينه، ثم قال لها وهي كأنها تسأل تقول طيب كيف أقول للناس، إيش أبا إيش كيف أواجه الناس، وبأي عذر أعتذر للناس؟ مهما اعتذرت هل يصدقها الناس؟ هل أحد يصدق امرأة في الدنيا أنها عملت كذا من غير أبو؟ ما أحد يصدق أبدا، ولو كانت أطهر للناس لازم يحطوا في عرضها شيء. قال الله عز وجل لا مجال للاعتذار من الناس، الناس مهما تعتذرين ما في، لكن إذا رأيتهم تكلميهم قولي لهم إني صائمة على شان يقصرون الخطابات، ما في داعي للكلام والأخذ والرد. قال وإما فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا الشاهد إن الصوم كان ممنوع الكلام فيه، وأتت به قومها تحمله، جاءت بالولد تشيله وهو يرضع من ثديها، فلما شافوه تذكروا وضعها وأسرتها، أبوها من أعظم الناس عبادة، وأمها كانت من أعظم الناس عبادة، وأخوها هارون عابد بيت المقدس وهي عابدة بيت المقدس، وتجي بهذا الفرية العظيمة. قالوا يا مريم يا مريم لقد جئت شيئا فريا، جئت بمصيبة عظيمة ما يجيبها أحد على أهله. كيف بعض النساء يتمنى أبوها ويتمنى أخوها ويتمنى أهلها إنهم ذبحوها ولا إنهم دبروها قبل أن تولد في الحياة؟ ليه؟ لأنها دخلت عليهم فضيحة، دخلت عليهم مصيبة. والله أيها الأخوة إنها من أعظم الفضائح أن تجر المرأة على أهلها عارة، ودك والله ود الإنسان يذبح برقبته هكذا ولا يسمع أن بنته جرت عليه فضيحة. نعم، ليش؟ ليش اشتغلت لها؟ لأن العرض مثل التاج على رأسك، وتاج زجاجي أقل شيء يكسره. ولذا ندعو الآباء إن إذا عندك شيء من هذا طوال زوج بسرعة، مشي بس علشان يبقى تاجك فوق رأسك، أما تخلي تاجك من قزازك تقعد ترجم الناس ترى بيرجمونك ويطيح قزازك. كيف ترجم الناس لما تكون بدك 20 سنة و25 سنة و30 سنة و35 سنة وكل يوم عندك خطاب ولكن ما تبغى تزوج علشان الراتب؟ تقول 7000 من أخليها له؟ والله ما أقدر أخليها لي، أنا اللي تعب عليها، وأنا أبغى أسترد حق الدفاتر وحق المراهيل وحق المشاوير وحق التعب، بدي أستغلي كأنها تجارة بس المسألة. يعني تعبت عليها علشان تستغلي منظارة، ولا علشان تسعدها وعلشان تنام قليلة العين وعلشان تعيش هادئة البال مع زوج ومع أطفال؟ هذه فردة كبدك، هذه قطعة منك، هذه بنتك، كيف تمارس مع هذه التجارة؟ ما يجوز لك بمجرد أنها تبلغ سن 15 دور لها زوج. أنت دور كما كان بعد السلف، ومن يوم يجيك صاحب الدين طوال يزوجها، هذه براعة، مش مشها، لأنها تقطف عندما تنضج. فإذا نضجت وبعدت ما حد قطفها طاحت، وإذا طاحت خاست مع هذه كلها، تصير نفايات، تصير زبالة، ما تنفع. المرأة مثل الثمرة يا أخي، انتبه لنفسك. فهذه المرأة الطاهرة قالوا لها: يا أخت هارون، يا مريم، لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ذكروها بأخوها هارون، ليس هارون بن عمران أخو موسى، فإن بينهما أكثر من 600 سنة، لكنه هارون اسم عابد من العباد، كان في بيت المقدس، وكان لا يفارق المسجد، وكانت تشبه به كل واحد صالح. إذا شافه واحد صالح قال: أخو فلان، يا أخا الشجاع، أو يا أخا العابد، أو يا أخا فلان، يا أخت هارون. أي يا شبيهة هارون في العبادة، ما كان أبوك امرأ سوء، ما كان أبوك فعل هذه الفضيحة، وما كانت أمك أيضا بغي ولا زانية. فأشارت إليه، لدامتك قالت. فمصيبة ثانية تسويها وتقول تكلموا سبيه. هم استغربوا، قالوا: تسوينا وتقولين نكلموه؟ زين نكلم الولع. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ تحاولين على مهد نكلمه؟ على طفل ما يرضى يوبا في أول يوم نكلمه؟ فهو تكلم طوالي وترك الثدي وقال لهم كلمة، قال: إني عبد الله. أول كلمة قالها عيسى نسف فيها عقيدة النصارى الذين الآن في الأرض أكثر من 1,000,000,000 نصراني يعتقدون أن عيسى ابن الله. فهو ينسف عقيدتهم ويكذبهم ويقول لهم محدثا عن نفسه وهو أعرف الناس بنفسه: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الله: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه. لأن صفة الولد أيها الإخوة صفة نقص في الرب وصفة كمال في العبد. الآن اللي ما عنده أولاد من الناس يقولون فلان مقطوع أو مقتول، إذا مات نسيوه الناس. ليش؟ لأنه يحتاج، فلا بد له من ولد. إذا عندك 4-5-10 رجال ما شاء الله، والله عنده سلمة رجال، لأنه إذا كبر قاموا معه، إذا عمي قادوه، وإذا ضعف قووه، وإذا أفقر أعطوه، وإذا مرض عالجوه، وإذا احتاج أعطوه. لكن الله لا يحتاج، ما يحتاج الولد. فصفة الولد في العبد صفة يعني كمال، وصفة الولد في الرب صفة نقص. لو أن الله يحتاج الولد أجل يصير عند الله حاجة، الله لا يحتاج. يقول الله عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه الأمم كانت تصوم كما ذكر الله، قال: كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين الله عز وجل الحكمة من تشريعه لهذا الصيام فقال: لعلكم تتقون. ما فرضنا الصيام لمصلحة تخصنا، الله غني عنا وعن صيامنا وعن عبادتنا. لو صام أهل الأرض كلهم ما زاد في ملك الله شيء، ولو أفطر أهل الأرض كلهم ما نقص من ملك الله شيء، لكن الصيام لنا من أجل نتقي، من أجل ترتفع أرصدة التقوى في قلوبنا، من أجل نشعر بالحسن العلاقة مع الله. ولذا ترون الناس في رمضان أحسن حالا منهم في غير رمضان، لما يصومون ترتفع أرصدة التقوى عندهم، فيصلون في المساجد ويقرؤون القرآن ويتصدقون ويحبون الله ويذكرون الله. ليش؟ لأنهم صاموا. فتقوا الله عز وجل لعلكم تتقون. ثم قال عز وجل، وهو اللي لطف المسألة حتى لا يزعجون الناس أهل البطون اللي يبغون يأكلون دائم، قال: أياما معدودات بس، ما خليناها سنة كاملة ولا 10 شهور ولا 6 شهور من السنة، يعني ما خلى النص إفطار ونص صيام، خليناه 1/12 شهر من 12 شهر، وبعدين نفس الشهر هذا نصه إفطار ونصه. صيام، يعني 12 ساعة أو 13 ساعة امساك، وبقية الليل من المغرب إلى الفجر كل ومارس كل شيء، مش بقي من تعب أيها الإخوة. هذا في الماضي، أما في الحين لا، ما عدا حتى يوم نصوم الحين. الآن ما نصوم إلا من العصر للمغرب بس، لأن نتسحر وبعدين ونصلي الفجر ونرقد للظهر، ونقوم ونصلي الظهر ونرقد للعصر، ونقوم نصلي العصر ونصوم من العصر للمغرب، ثم نعود نفطر. لأن الصائم الراقد ما يحس بألم. هل تحس بالجوع وانت راقد؟ هل تحس بالعطش وانت راقد؟ ولذا يوم أن يستيقظ الواحد من العصر ويروح يصلي، تعين السحور حقه في بطنه قاعد كذا ما قد راح من الغمه، لأنه ما مشى ولا تحرك ولا راح ولا جاء، وتعين الماء في بطنه لأنه ما سال منه قطرة عرق. طبعا يجي يفطر يبغى تاكل، قال والله ما الحمد لله والله ما كان صايم، قد انا ما كان صايم اللي قراني طول يوم، ما صمت الا من العصر للمغرب، لانه انك من الصباح شغال كانك صايم حقيقي يعني، لكن الاجر كامل ان شاء الله. لا يتصور احد ما له اجر، لا، الصيام صيام شرعي واجره كامل، لكن رحمه من الله ان الله ريحنا ايها الاخوه، نحن في نعمه. قلت لاحد الشيبان في مكه قبل ايام، كيف كان صيامكم؟ كيف انت؟ قال والله يا ولدي ما كان يجي الساعة 9-10 يعني من النهار مع أول النهار، إلا وقد ذبل الواحد منا كما تذبل الشجرة، وأصبح الإنسان منا ما في لسانه قطرة ريق، وأن لسانه مثل السفنجة من العطش. يقول الله ما يعرف يتكلم بكلمة واحدة. قلت ليش؟ قال من الشغل والحر والعرق. قلت ايش تشغلون؟ قال كل في شغل، اللي مع إبله واللي مع غنمه واللي في مزرعته واللي في سوقه واللي في زراعته، كل واحد اللي شغلته. قلت ليه ما تنامون مثل الناس ويشتغلون في الليل؟ قال ومن اللي إذا رقدنا ما رقد في أرزاقنا، ما في شغل في الليل، الليل من المغرب إلى قبل العشاء قليل، على سرج بسيطة بزيت بسيط من الغاز ندخره كما ندخر الذهب الأصفر، ما به بنزين ولا في غاز ولا شيء. يقولوا بعدين نطفيها وكل يرقد على سال ما في نور. الآن لا، حولنا الليل نهار والنهار ليل، حتى العمال الآن في العمارات كشافات كأنها شمس، ويدقدقون ويحددون ويشتغلون من بعد المغرب إلى الفجر، ثم يروحون يدقون بها نومه إلى المغرب، وقالوا صايمين، بعضهم يصلي بعضهم ما يصلي، فهي أيام معدودات بسيطة على الذين كانوا يمارسونها بشكل قوي. أما نحن الحمد لله اليوم أيام معدودات، وأيضا بل هي ساعات معدودات في حياتنا. ثم قال عز وجل بعد ذلك في رحمة للأمة، فمن كان منكم مريضا، يعني مع أن هذه بسيطة ومع أنها مكتوبة كما كنت أعلم لكم، إلا أن الرحمة لا زالت تلاحق الإنسان في كل حالاته، اللي مريض فالمرض عذر خارج عن إرادة الإنسان، الله هو الذي يمرضه، وما دام الله أمرضه فالله رفع التكليف عنه أجل عدة من أيام أخرى، أو على سفر. الناس كانوا يسافرون في الماضي في طلب المعايش والأرزاق، ما حد يقعد مثل ما الحين بعض الناس خلاص، لا، اللي ما يتحرك ولا يسافر يموت جوع، يغربون الناس يشرقون، يروحون اليمن، يروحون الشام، يروحون العراق، يروحون الشرقية، يروحون كل أرض من أجل لقمة العيش، واللي يقعد ما يلقى شيء. نعم، يقول الشافعي، يقول سافر تجد عوضا عمن تصاحبه، وانصب فإن لذيذ العيش في نصبي، في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سار طاب وإن لم يجري لم يطب، والشمس لو بقيت في الفلك واقفة لملها الناس من عجم ومن عربي، والعود ويقول والتبر التبر الذهب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الخشب، لما تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب هذا عزك الذهب. العود هذا اللي عندنا بالوقية تروى في أرض من الخشب مرجمه، لكن يوم جاء الرياض أصبح الوقية بمئة ومئة وخمسين ومئة وثير، لو أنه قاعد في بلاده ما حد يجره. وهكذا السفر كان في حياة الناس ضروري من أجل المصالح، فالله رفع عن الناس الحرج في السفر، لأن المسافر ما يجد وسيلة للراحة، فالله قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه أيها الإخوة مقدمة عن أصل مشروعية الصيام. أما أحوال الناس فقبل أن أتكلم عن الأحوال بالتفصيل، أريد أن ألمح على أن من الناس من يعني ساء فهمه للصيام، وهذا نتيجة البعد عن حقائق الدين وأسرار الإسلام، إذ لم يفهم الكثير من الناس من الدين إلا المعاني الظاهرة والصور الباهتة الميتة، مثل يفهم من الصلاة أنها قيام وقعود وركوع وسجود، ولكن قلبه في وادي والصلاة في وادي ثاني. هذا مسكين ما عرف الصلاة حقيقة، ولذا تراه يصلي وهو يحكحك ظهره وينقر نخرته ويحرك ساعته، وتشوفه يرجم بنفسه إذا رجع، وتشوف يعني حتى في التراويح للحين تشوف أكثر الناس في التراويح ما يقين على الله أنه يغلقها، ولكن يخرج من التراويح إلى الساعة منه وهو في الأسواق يعبر يدو ولا يشعر بتعب، لكن نصف ساعة هنا كأنها 20 ساعة، ويخرج يصيح في الإمام هذا الله يذكره في الخير، لكن فتان هذا مرة زودها يقرأ صفحة يبغى يكسر الجنة، هذا منفر عن الدين. طيب وعيش بك واقف في المعرض 3 ساعات ورا المرأة وهي اللي تقودك بخشمك، تبغى حليان بس حليان، هذه حليان ما هي زينة، هيا بلاش منها، وطلعت من معرض في معرض في 60 معرض، وآخر شيء قالت له والله ما لقيت شيء زين الليلة علشان تخرج القابلة. 3 ساعات ورا حليان ما تمل، أما نص ساعة ورا الإمام في روضة من رياض الجنة تسمع كلام الله والملائكة معك والله يرضى عنك ويكتب لك حسنات، رجولك ما غير تاقد كده، قدم واحدة ورد الثانية وقدم واحدة إلين ينفك منها كأنه طائر من قفص. ليش؟ لضعف الإيمان ولعدم فهم الحقيقة الشرعية للصلاة. الصلاة هي حركة قلب قبل أن تكون حركة بدن، والصيام أيضا له معاني عظيمة في الإسلام، ما هو بس مجرد الطعام والشراب بس، ما الشراب ولا الطعام ولا النكاح إلا صورة من صورة، صورة العبودية والتذلل والاستسلام، أما المعاني الحقيقية فهي أبعد من هذا من ذلك. وقد ذكرها أخونا الشيخ سلمان العود حفظه الله ووفقه في وقفاته المباركة التي الآن تقرأ في المساجد كثير من المعاني. من المعاني شيء ذكرت به الشيخ صالح اليوم ونحن نفطر في المسجد، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، يقول للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. كلنا أيها الإخوة نشعر بالأولى، أليس كذلك؟ وأسأل الله كما أشعرنا بالأولى أن يشعرنا بالثانية، كما فرحنا بالفطر أن نفرح بلقاء الله عز وجل. ما في واحد في الدنيا عند الفطور وهو زعلان، أحد شفتوه في الدنيا وهو يفطر زعلان؟ والله كلهم مبسوطين وفرحين، حتى الزعلان يضحك في ذيك اللحظة. ليش؟ لأنها ساعة فرحة وما هو من جوع. هل ترون أحد بساعة الإفطار في الشوارع؟ الشوارع مقفلة والدكاكين مقفلة والسيارات موقفة وعجلة الحياة كلها موقفة والناس على السفرة، ما هو من الجوع؟ بإمكان الواحد يصبر 3 ساعات 4 ساعات لو ما تأكل، لكن يبغى يلحق ذيك اللحظة، لحظة الفرحة. ولذا يوم يفطرون أهله لأنه تأخر في مكان أو شيء وجاء بعدهم نص ساعة وحطوا له الفطور ما كانها ما له طعم، يقول خلاص فاتتني. إيش اللي فاته؟ فاته التمر موجود، فاته الشربة موجودة، كل لا فاتته اللحظة. فرحة عند فطره، ما هي فرحة الإفطار، يقول العلماء إنها فرحة التوفيق لأداء هذا العبادة، فرحة أن الله عز وجل قبل منك هذا العبادة، فرحة أنك أفطرت بأمر الله، الله أمرك أنك بمجرد تغيب الشمس أفطر، إذا رأيتم الشمس الليل من ها هنا والنهار من ها هنا أدبر فقد أفطر الصائم، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الأبيض. يعني أنت تمسك بأمر الله وتفطر بأمر الله، أجل فرحة عند فطره. هذه يقول الشيخ سلمان في كتابه هذا، يقول إن هذا الحديث فيه بشرى بسعادة الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فسعادة الدنيا تحققت بالفرحة عند الإفطار، هل يجدها اللي ما أفطر اللي ما هو صائم؟ لا والله، اللي ما هو بصائم حتى لو ما هو، يعني بعض النساء الآن حائض وأفطرت بعذر شرعي، أو بعض الناس مفطر مريض أفطر بعذر شرعي، وإذا جاء الفطور ودعوه قال تعال كل يجي معهم يأكل حبة تمر، لكن هل هو فرحان؟ يقول والله فاتني ليت قصرت. والمرأة تقول الله يعيني بس أغلق هذه الأيام، الحمد لله على كل حال، تجدها من كسرة القلب وزعلانة ومهمومة تقول ودي أني صايمة، وبعض النساء من مبالغتها تصوم وهي حائض على وتقضي برضه، لكن تقول والله ما أبغى أكل، تقول خلاص أبغى أصوم ولو كان حائض، رغم أنه ما يجوز لها أن تصوم وهي حائض لأن عليها أنها تفطر، ولو ما أكلت شيء فهي مفطرة حتى طبعا، يعني حتى لو قالت أنا بصوم، لأن الصيام ما هو بس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، ولو ما أكلت فهي مفطرة بعذر الحيض وعليها أن تقضي هذه الأيام. فهذا معنى من معاني الصيام. من المعاني أيها الإخوة التي يغفل عنها كثير من الناس أن الصيام
فيه ارتباط وثيق بقضية الإيمان بالله عز وجل. فإن عمل الصوم عمل قلبي سري لا يطلع عليه إلا الله. إذ بإمكان الإنسان أنه يظهر أنه صائم أمام الناس لكن يفطر في الخفاء، فمن يضبطك أنك صائم أو غير صائم إلا الله عز وجل. فيوم أن تمتزك أنت بالصيام في السر والجار ومع الناس ومع نفسك وبكل لحظاتك، إيش يدل هذا عليه؟ يدل على أنك مؤمن بالله، يدل على أنك تشعر بمراقبة الله، وهذه مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذه نعمة من الله أنك تلتزم بالصيام بأمر الله عز وجل، تشعر في قلبك بالمراقبة لله، ويتحقق لك بهذا الإيمان، وهو من أعظم ما يملكه الإنسان في هذه الحياة. أيضا في معاني الصيام التطلع والرغبة فيما عند الله في الدار الآخرة، فإن الإنسان لا يترك شيئا إلا مقابل شيء، لا بد من المعاوضات. فالإنسان يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل إيش؟ من أجل الله. ولهذا يقول الله عز وجل: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، من أجل الله، علشان يعطيك ربي فين؟ في الآخرة. هل في جائزة على الصيام في الدنيا؟ هل في رواتب على الصائمين في الدنيا؟ لا. ولذا جعل الله عز وجل باب في الجنة خاص اسمه الريان، والحديث الصحيحين: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. اللهم اجعلنا وإياكم من يدخل هذا اليوم، هذا الباب، هذا اسمه الريان، واسمه مشعر بالنعمة، الري من الري، أي من الخير الكبير والعظيم الذي يشمل المؤمن في الدار الآخرة. الريان هذا باب لا يدخله إلا الصائمون. فعند الإنسان بالصوم تطلع إلى ما عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة من الثواب والجزاء الجزيل عند الله عز وجل. أيضا من المعاني في الصيام أن الصوم تظهر فيه قضية الاستسلام والخضوع والانقياد على أعظم صورها، إذ أن ما في تفسير منطقي عقلي لعملية الإمساك عن الطعام والشراب. ليش نمسك من الساعة كذا إلى الساعة كذا؟ ما ندري، الله أمرنا، نحن عبيد خلاص، ومقتضى العبودية أن العبد يسير في أمر سيده ومولاه. إذا عندك عبد تقول له: يا عبد روح جيب لي هذه، يقول لك ليش؟ إيش بتقول له؟ تعطيه مطعم على وجه، تقول راح يا بس يدخل كذا. ليش ترسل العبد تقول هذه 100 ريال روح قرض لنا مقاضي، يقول لك من ليش المقاضي؟ قد تقول له: طيب عندنا ضيفة، تقول من هم الضيفة؟ قد تقول له آلف، لا، يقول: طيب ليش تهزمهم؟ أوه أنت وش دخلك أنت في هذا الأمور؟ إيه نعم. فالله عز وجل هذا تبارك وتعالى سيدنا ومولانا وخالقنا وبارئنا، ونحن عبيده، يأمرنا وما لنا أن نسأله. ولهذا يقول الله: لا يسأل عما يفعل أبدا، أمرنا خلاص، صوموا ونحن نستسلم. الآن نأخذ عمره في رمضان ونطوف بالبيت، كيف نطوف؟ ليش نطوف؟ ما ندري، الله أمرنا، قال: ولا يطوف بيت العتيق. نطوف، نسعى بين الصفا والمروة، ليش نسعى؟ وليش نهرول في منطقة معينة؟ الله أمرنا. ليه صلاة العشاء 4 ركعات، صلاة المغرب 3، صلاة الفجر 2؟ ليه الفجر ما هو 4 والمغرب ما هو 4 والعصر العشاء ما هو 2 عشان كذا تعبانين؟ لا، ما هو شغلتنا دي. لا يسأل عما يفعل، الأمر أمر الله، والشرع شرع الله، ونحن عبيد الله. ولا يسع المسلم إلا أن يقول: آمنت بالله، رضيت بالله، مهما أمر الله نحن ننفذ أمر الله تبارك وتعالى. فالاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل يظهر بصورة واضحة فيما يتعلق بتنفيذ الإنسان للصيام. أيضا في الصوم أيها الإخوة معنى عظيم، وهو الترابط الجماعي بين الأمة، إن المجتمع دائما إذا تعارف على طاعة أو على ترك معصية يسهل على الناس كلهم أنهم يمارسونها أو يتركون المعصية. الآن الصائمين في رمضان في المملكة العربية السعودية كلها ما يجدون أي صعوبة في الصوم في رمضان. ليش؟ لأن المجتمع كله صائم، حتى الكافر صائم غصب، ما يقدر يدخن ولا يقدر يأكل ولا مطعم ولا شيء في السعودية. ليش؟ احترام لمشاعر البلد وأهل البلد. لكن لو أنك تعيش في بلد ثاني غير السعودية، في بلد مثلا من البلدان التي لا تقيم وزنا للصيام مثلا، وجيت صائم ذاك اليوم مرة في السوق، فإذا المطاعم شغالة والعصارات والعصيرات شغالة والدخاخين شغالة والدنيا شغالة، كيف تسوي ذاك اليوم؟ تعاني معاناة لا يعلمها إلا الله، ما يجي المغرب إلا تقطع قلبك. ليه؟ لأن الدنيا مفطرة وانت صايف، لكن يوم أنك الدنيا صايفة وانت صايف ما تحس بشيء. وهكذا يقول العلماء: إن المجتمعات يجب أن تتماسك كلها في تنفيذ أمر الله. خلاص مجتمع ما في زنا، ولهذا ما أحد يفكر بالزنا، مجتمع ما في خمر، ما في خمر لأن ما عاد يفكر بالخمر أصلا. مجتمع ما في ربا، ما في ربا لأن ما عاد يفكر في الربا. لكن إذا أبيح الربا يصعب على الواحد أنه يتركه ويشوف الناس يرابون. إذا أبيح الزنا وشاف الناس كلهم يزنون وهو قاعد يصعب عليه، يمكن يقع. إذا شاف الخمور تشرب كما يشرب العصير في بعض البلدان يمكن يقع. ولذا جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أوامر الإسلام، بل عده بعض العلماء ركن من أركان الدين. الأمر بالمعروف هذا قوام الدين، قوام الدين، بقاء الدين، لا بقاء، هو صمام الأمان للأمة. ما يبقى الأمة ولا يبقى لكن إلا بالأمر بالمعروف. يعني إيش؟ يعني إظهار شعائر الله وقمع المعاصي والمنكرات. لأن المعاصي إذا ظهرت وانتشرت واستمرأها الناس واستحبوها الناس، رأسا كل النفوس مريضة وتحب المعاصي وتحب الشرور. لكن يوم أن يرى الناس أن المعصية هذه محذورة وأن الذي يعملها يجلى الظهرة واللي يسرق تقطع يده، خلاص كل واحد يوقف عند حده. لكن اللي على كيفه يعمل يعمل، هذا من يمنعه؟ أي نعم. فهذا الصوم يظهر لنا منه الترابط الذي يجب أن يكون في المجتمع والتعاون والتكاتف على تنفيذ أمر الله عز وجل وترك معصية الله تبارك وتعالى. أيضا من أسرار الصوم ومن أعانيه أنه شهر التلاوة في القرآن الكريم، شهر القرآن، لأنه أنزل فيه القرآن. قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن والفرقان. فشهر رمضان هو شهر القرآن الكريم، يعني شهر مذاكرة القرآن، مدارسته، كثرة تلاوته، عرض نفسك على القرآن. كان صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل في رمضان في كل عام مرة، إلا في السنة التي مات فيها عرض عليه القرآن مرتين. إيش عرض عليه القرآن؟ يعني جرده كلها قراءة هكذا تطبيق. طبعا والمطبق الأول للقرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تقول كان خلقه القرآن. ولكن الناس الآن يفهمون شيء ثاني، يفهمون أنه بس التلاوة مجردة من التطبيق. فتجد الواحد يقول والله ختمت مرتين، ختمت ثلاث مرات، ختمت أربع مرات. طيب ختمت أربع مرات، لكن هل وقفت عند الحدود؟ إذا مريت على آلة الربا، ها أموالك في الربا ولا لا؟ أموالك في البنك ولا لا؟ إذا قال لي والله قال أجل، طيب الله يقول يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إيش بقى ما وقفت عندها؟ آه هل تصلي في المسجد مع الجماعة كل الأوقات ولا لا؟ هل عينك تنظر في الحرام ولا لا؟ هل أذنك تسمع الحرام ولا لا؟ هل لسانك يتكلم في الغيبة والنميمة والحرام ولا لا؟ هل تسمع الأغاني أو لا؟ هل تأكل الحرام أو لا؟ يعني اسأل نفسك. أنت تمر على القرآن كل أوامر ونواهي، وقف عند كل أمر ووقف عند كل نهي، وقف عند أوامر الله، وقف عند حدوده واعرض نفسك عليها. اللي مطبق الحمد لله، واللي ما أنت مطبق تب إلى الله وارجع إلى الله عز وجل. هذا معنى شهر التلاوة أيها الأخوة. أما أن تتلو القرآن وتكرر تلاوته مرة ولا مئة ولا عشرين ولا ألف مرة ولم تطبقه، ما ينفع أبدا. لأن الله عز وجل أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا. ولكن من فضل الله أن الله جعل التلاوة عمل بعد العمل به، ولا ما في ينفع. بل القرآن أول من يعذب صاحبه الذي لا يعمل به. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن والعياذ بالله. أيضا من معاني الصوم وهي كثيرة جدا منه أنه كفارة للماضي كله، يعني غسالة للذنوب. والحديث الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألست بحاجة إلى أن يغفر الله ذنبك ما تقدم منه؟ كم ذنوبي وإياك يا أخي، والله لو كان للذنوب روائح ما أحد جلس جنبه أحد منا. كم نذنب، نذنب ذنوب لا يعلمها إلا الله، كثيرة جدا جدا. ما هذا تواضع حقيقة. فكر كم تتكلم، فكر كيف تنظر، كم تعمل من الذنوب. فكر في صلاتك، صلاتك مع صلات بعض الناس صلاته ذنب. يعني طاعتنا أحيانا تكون طاعتنا معصية لأننا نمارسها بطريقة غافلة ساهية لاهية بعيدة عن الخشوع، بعيدة عن الخضوع لله عز وجل. فهذه معاصي وذنوب لو أن لها روائح لفر الناس منا. ألا نريد أن يغفرها الله لنا أيها الإخوة؟ بلى والله كلنا نريد ذلك. كيف تغفر؟ بصيام رمضان إيمانا واحتسابا. قال العلماء إيمانا يعني تصديقا وجزما وأن هذا فريضة من فرائض الله، واحتسابا أي طلبا للأجر والمثوبة عند الله. فتمارس الصيام، وأنت محبب لهذه العملية، وأنت تتشوق إلى ممارسة هذه العبادة. ليش؟ لأنك تحتسب أجرها عند الله وتفرح بثوابها يوم أن تلقى الله، لأن الله عز وجل جعل الصوم له وجعل ثوابه عنده. يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. عملك لك، صلاتك يعطيك ربي بمكيالك، زكاتك بمكيالك، حجك، كل شيء إلا الصوم. ما الصوم؟ لا، ما يعطيك ربي بما سويت، يعطيك من عنده جزاء لا يعلمه إلا هو بغير حساب، لأنه جزء من الصبر. والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والحديث صحيح، قال: كل عمل ابن آدم له، يقوله الله عز وجل، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف يجزي به ربنا؟ لا ندري. يجزي جزاء عظيما يضاعفه لمن يشاء. نسأل الله أن يجزينا وإياكم وإخواننا وآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين جزاء تقر به أعيننا فندخل الجنة وننجو به من النار. هذه أيها الإخوة بعض الأحكام، أو بعض ما هي أحكام، بعض الأسرار والمعاني عن الصيام. أما الأحوال، أحوال الناس، فقد نظرت إليهم وتأملت حالهم فوجدتهم لا يعدون من 5 أصناف، صنف أو قسم: موفق، مبارك، رابح، ناجي، قل ما شئت من العبارات، يفرح برمضان وينتظر انتظار الملهوف ويعد الأيام والليالي كما يعني إلين يجي رمضان، ثم تقر عينه برمضان ويتمنى أن تكون السنة كلها رمضان. إذا خرج رمضان كأنه في عزاء، وإذا جاء رمضان هو في عيد، ويستقبل رمضان أحسن استقبال. كيف يستقبل؟ لا يستقبل بالطعم ولا يستقبل بالسهرات، وإنما يستقبل رمضان بالتشبير عن ساعد الجد. فأولا يراجع نفسه ويتوب إلى الله من جميع ذنوبه وخطاياه، ويكثر من عبادة ربه، ويبحث عن إمام يطول الصلاة ويخشع فيها ويخضع فيها ويصلي معه، ثم يلازمه من أول ركعة إلى آخر شيء، حاضر القلب، مستقر الذهن، واقف القدم، يمارس العبادة نشيط ما هو بكسلان. ترى الكسل ما هو زين في العبادة يا أخواني، لأن الله وصف هذا بالمنافقين، قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ما ينفع من يوم يسلم الإمام بين التسليم من الركعتين ويقوم، عليك أنك تقوم بعده مثل الحصان، لا تقعد ترك بيان يقرأ نص الفاتحة أو الفاتحة، بعضهم يخليه لين قد هو يكبر ثم يقول وهو قاعد. ليه ما تقول قم يا رجال الله بعينك، ما بتعب. كم تخسر؟ كم تخسر بالله؟ سجل كم خسرت أو كم كسبت يوم قعدت؟ طلع لك عضلة ظهرك كذا ولا في رجلك؟ لا، هي كلها من الشيطان، رقد رجلك الشيطان يبغى يفوت عليك الأجر. لا، قل أعوذ بالله وقم. في شيبان، والله أشوفه يا إخواني شيبان قد انحنت ظهورهم وقوف على العصا من يوم يسلم الإمام وهم يقومون قبل الإمام، وفي شباب رجل الواحد مثل الكفر، لكن ما يقوم إلا، بل بعضهم يملص ما يجي المسجد أصلا، والعياذ بالله. إيش هذا؟ القلب، القلب هنا إذا كان قوي فالجسد قوي، وإذا القلب خربان فالجسد خربان. تجده يصلي ركعتين ثم يملص، ولا ثنتين وخرج، ولا يغلق مع الإمام. والحديث: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، رواه أهل السنن الأربعة. من صلى مع الإمام حتى ينصرف، حتى يسلم من التسليمة آخر ركعة من الوتر، كتب له قيام ليلة. خذ ورقة بقيام ليلة كأنك قائم إلى الفجر، لكن خرجت وخليت الإمام ما معك إلا اللي معك. فهذا الموفق أهل الصنف الأول الذين يفرحون برمضان ويشمرون عن ساعد الجد ويفرحون من أجل تنظيم أوقاتهم في كثرة الصلاة. أولا طبعا الصلاة المفروضة والتراويح مع الإمام، بعدين كثرة التلاوة، تلاوة منقطعة النظير، ما تراه إلا تاليا لكتاب الله، وين فلان في المسجد، وين فلان يقرأ. كان السلف إذا دخل رمضان يبطلون جلسات العلم ويجلسون على القرآن باستمرار، حتى أثر أن الشافعي كان يختم في رمضان 60 ختمة، ختمة في الليل وختمة في النهار، متى يأكل ومتى يربد ومتى يشرب ومتى يسمر ومتى يتمشى ومتى يقضي ومتى مثلنا أنا عم بس حمير مقاضي، بس زنبيل طالع وزبالة طالعة، طلع الواحد كراتين وينزلها بالصباح، ينزلها مع المرأة إلى الزبالة، وأكل منها الثمن والثمن كثير، والباقي يكبه في الزبالة لا حول ولا قوة إلا بالله. ويا ولهم ما جاب شيء، حمار مقبر والزنبيل بالطرف هناك ولا العصا في ظهره، بينما الأولين ما يعرفون هذه الأمور كلها. يقول الشافعي: من اشتغل عن العلم بشراء بصلة لم يتعلم. وين اللي يشتري كشف بيان من أول إلى آخر ويقعد يحط إشارة كلما شرى سلعة حط عليها خوفا من المرأة؟ لا يجي نقص فرد واحدة، والله لو يجيبها ناقصة واحدة ترده يروح يجيبها، قالت ما تصلح الطبخة لازم تجيب عليها ثوب. نعم ما تصلح الحلبة إلا بثوب، الثوم ما هو بزينة منهي عنه، احنا نصلي في المسجد. قالت لا، والسلطة ما يصلح إلا بثوم، والبروست ما يزين إلا بثوم، ولازم أكل ثوم جعله ما يعود البروست. هذا أبغى أصلي ولا أعبد الله عز وجل، ولا أدعس بطني حتى انفجر بطني. لكن لا، هذه مصيبة الناس في هذا الزمان لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يشمر عن ساعد الجد ويبحث أول شيء تلاوة باستمرار. كم يختم؟ قال لي واحد من الشباب كم. قلت أتصور أن الواحد أقل شيء في كل 3 أيام مرة، خصوصا شبابنا الحمد لله ومدرسينا في هذا الشهر في إجازة، والله معهم شيء الحمد لله، وش معهم شيء ولا راجع هنا، فعليه أن يقرأ القرآن. ما يهم يرقد للساعة مثلا 10 ثم يقوم صلي الضحى، وبعد الضحى يقعد يقرأ إلى قرب الظهر، وبعدين يخرج إلى المسجد مع الأذان ويقرأ، وبعد الظهر يقعد في المسجد يقرأ إلى العصر، وبعد العصر يقعد يقرأ إلى المغرب، وإذا جاء المغرب يروح يصلي يتعشى ويفطر، وبعد يرجع ويقرأ يقرأ طول الليل القرآن. هذا شهر القرآن هذا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. يقول: أتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. هذا شهر القرآن، نزل فيه القرآن، يعني نقرأ فيه القرآن. هذا المشمر. وبعدين شمر عن ساعد الجد أيضا في اختزال شيء من مصروفاته الشهرية وصرفها على الفقراء والمساكين، وتفقد أحوال الجيران عنده والأقارب ومن يهمه أمرهم وزارهم وأهدالهم واشترالهم مقاضي وملأ ثلجته بالخيرات وباللحوم وبالفواكه وبالخضروات. وبعدين أخذ عمره في رمضان، لأنه في الحديث البخاري قال: عمره في رمضان تعدل حجة معي، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. تبغى تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ منه اللي ما يبغى؟ والله كل واحد يبغى يحج مع عليه الصلاة والسلام. خلاص قد مات الرسول ما عاد تلحق، لكن خذ عمره الآن في رمضان، اقطع تذكرة كلها 200 أو 320 ريال، تذكرة بالطائرة وحط فوقها 120 ريال للسيارة، 500 ريال تجيب لك عمره كأنك حجيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة من أعظم النعم. وبعدين بعد هذا يشغل ليلة بمدارسة العلم ومذاكرة كتب العلم وبزيارة أهل الفضل وأهل العلم وبزيارة الأقارب والأرحام والجيران، يزور هذا ويجلس مع هذا ويتذكر مع صديقه أيام صباه وما كيف كان في أيام لهوه وغفلته وكيف من الله عليه. المهم سمر مباح فيه خير فيه ذكر، هؤلاء رابحون، الله يجعلنا وإياكم منهم. ولكنهم أيها الإخوة القليل يؤسفنا أنهم قليل جدا، يعني قياسا مع على النسبة الكبيرة في المجتمع. أنتم كثير الحمد لله، لكن كم أنتم بالنسبة لأهل الرياض؟ وأهل الرياض فيهم خير، لكن كثير من الناس ليس هذا برنامجه، وإنما برنامجه يمكن يجي في الأصناف التالية التي نعوذ بالله وإياكم منها. القسم الثاني قسم خاسر، قسم خاسر والعياذ بالله، وهذا الذي يكره رمضان. إذا جاء رمضان كأنك ضربت وجهه بمشعل، قال جاءك رمضان. أي نعم، على حد ذلك الرجل المغفل الذي ذكر قصته ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفلين، وكان له حمار مريض، فلما مرض الحمار وهو يبغى يتعافى الحمار بأي وسيلة، لأن الحمار كان غالي قدام مثل السيارات الحين، فنذر لله أن يصوم 7 أيام إن شفى الحمار، فشفي الحمار وأصبح يمشي ما يحتاج، فوفى بنذره وصام 7 أيام، فلما انتهت 7 أيام مات الحمار. قال: الله يا ربي سويتها فيه، والله لخصمها من رمضان الجاي. شوف المغفل، أصلا ما صام لله، صام للحمار، ويوم مات الحمار قال يبغى يخصمها من حقة رمضان الجاي. يعني رمضان فيه خصم وفيه زيادات، المسألة تجارية، حسابات هي المسألة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الخاسرون ينزل عليهم رمضان فيضيقون منه ضيقة لا يعلمها إلا الله، ويعد أيامه ولياليه كأثقل ما تكون، وكل يوم يقول كم ذا اليوم؟ قال اليوم 14، والله باقي 16 يوم، ذا اليوم 18، والله باقي 12 يوم، متى على عيني رمضان؟ وأعرابي قال له دخل رمضان، قال والله لأجدق عنا شمله بالأسفار، يقول أوريكم في رمضان. أسافر بكرة وأسافر بكرة، يبغى يسافر يكون الأرض علشان يقطع رمضان، وما درى أن السفر في ظهره فعدة من أيام أخر. وإذا سافرت يعني خلاص مع التقضي، لازم تقضي إن كان عند الإنسان إيمان. والسفر يجب أن يكون يعني شيء في سفر طاعة، ما سفر المعاصي ما في سفر، ما في طاعة، ما في إفطار للإنسان. فهؤلاء الخاسرون الذين يستثقلون رمضان وتطول عليهم أيامهم وليالهم وينتظرون وصول ليلة العيد على أحر من الجمر. ليش؟ لأنهم حجزوا عن الشهوات، حجزوا عن الملذات والمحرمات، خاصة اللي مثلا يمارس شيء من الحرام والعياذ بالله، ثم يسقط ما يقدر يمارسه، فتشوفه بس ينتظر ليلة العيد علشان يورد على الحرام الذي كان فيه. أيضا أثقل نفسه لأنه ما تعود أنه يصلي في المسجد، ولكن يوم قده هو متسحر وأذن قال خلاص ندفدفها. المرأة تقول قم صل مع المسلمين، ما أنت راقد الحين في غير رمضان، راقد بد معك عذرك، نقول لك عذرك ولا له عذر الراقد، لكن الحين جبك تأكل، قم تأكل، قم صل، في دفدف نفسه ويروح وهو ما يبغى، لكن علشان يرضي المرأة. والمغرب كذلك يجي على أساس أنه أفطر وفي البيت والمسجد قريب والناس يخرجون فيجي، فهو يرقب هذا الشهر يغلق علشان يقطع الصلاة بصلاة الفجر، ويعاهد الشيطان أنه ما يطبها، يقول أصلي غلطان في ذاك الشهر لكن أوريك في أول العيد الله ما عاد طبها. ليش؟ لأنه عبد إبليس هذا والعياذ بالله، لا يحب الله ولا يحب رسول الله، فهذا خاسر. ليش؟ لحديث قال عليه الصلاة والسلام وهو يصعد المنبر يوم من الأيام: رغم أنفه ورغم أنفه ورغم أنفه، خاب وخسر. قالوا: من هو يا رسول الله؟ من هو؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له. رغم أنفه يعني دس أنفه في الرغام، والرغام تدرون شو؟ التراب الدقيق اللي يجي في تحت في الأرض بعد ما تدوسه السيارات أو الرمال الحيوانات في الطرق الرملية، إذا جت الحيوانات الجمال والحمير والخيول تطحنه يصير رغام دقيق. والآن الكفرات تسويه في السيارات الأرض، فإذا جاءت تجد عليه تجده زي الطحين مدقوق، هذا إذا وقع خشب الواحد فيه كيف يصير؟ إذا طمرت رجله فيه كيف يصير؟ فالرسول يقول: رغم أنفه. نعم نعم، يصير لونه أشهب ووجهه مغبر، فيقول رغم أنفه أي خاف وخسر ومرغ أنفه بالطين. من أدرك رمضان ولم يغفر له، ولا يغفر لمن أدرك رمضان إلا من صام رمضان إيمانا مو تثاقلا، لا، إيمان فرح مسرور برمضان، احتسابا يحتسب ثوابه عند الله، مو مهموم من رمضان. هؤلاء هم الخاسرون. نسأل الله أن لا يكثرهم في المسلمين، نسأل الله أن يقلل جمعهم وأن يقلل أعدادهم في المسلمين، والحمد لله إنهم إن شاء الله قليل. القسم الثالث قسم مضيع، هذا ضايع، وهم عباد الشهوات والبطون الذين يفرحون برمضان من أجل أنه موسم للأكلات وتعدد الأصناف من الطعام. هذا قال جاءك شهر الخير افرح، ايه قالوا الحمد لله دخل شهر البركات، شهر السمبوسة والشربة والكنافة والكبسة يعني جاءك عدد له. الله، اجل شهر اكله الله شرع من اجل نصوم ونجوع ونعطش علشان نحس ان فيه جوعة طول العام وفيه مساكين طول العام، فنأخذ من اقواتنا ونشاركهم، ولا علشان نتخم بطوننا ونملأ بطوننا بما لذ وطاب من جميع اصناف الطعام. هؤلاء الشهوانيون مضيعون، ما فهموا من رمضان الا انه شهر الاكل بس، ولذا تراهم يهتمون بهذا الجانب من اول رمضان ويقضي يحمل السيارة بالكراتين، وطول يوم رمضان ويقضي متردد على أسواق المركزية وعلى البقالات وعلى محلات الخضروات وعلى محل الحنين وعلى محل الحلويات وعلى محل العصيرات، من كل مكان يجي يقضي. يعني لتقول هذا عنده عزيمة، وهما غير هو مرته وطفلين ثلاثة معه، لكن كل شيء يجوبه لازم يشتري لأنه جايع، فإذا جاء يأكل وإذا قدام سفرته 20-30 شكل، والله إن شكل أو شكلين تشبعه وتكفيه، لكن نهم جشع طمع والعياذ بالله، فيأكل من كل نوع قسم 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 بسيط بسيط، يأكل من التمر حبتين، ويأكل من اللقيمات هذه حبتين، ويأكل من السمبوسة حبة أو حبتين، ويأكل من الفاكهة من التفاحة ربعها، ومن الموزة ثلثها أو نصفها، ومن البرتقالة شجرة منها، ومن العنب حبة، المهم يأخذ من كل نوع حبة والباقي يقعد ثم يكبونه. ليش؟ لأن ما في مراعاة للفضل ولا للنعمة عند الله عز وجل. فهؤلاء مضيعون لأنهم ما عرفوا حكمة الصيام، ولا أنه من أجل الإكرام ومن أجل الإنفاق والجود والبذل على الفقراء والمساكين. يقول أحد الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. جود بما يجود، بما هو موجود وما هو موجود في رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. كانت تقول عائشة: يدخل الهلال ثم الهلال ثم الهلال شهرين ثلاثة أهلة، ولا يوقد في بيت آل محمد نارا. لا إله إلا الله. تصور أنت أنه يغلق الغاز عليك، هيا كيف يصير بيتك؟ غلق الغاز، ودخلت على المرأة قالت: أسرع عجل، ما عندنا غاز. قل: ما فيش، عندنا تمر وعندنا خبز نجيب عيش على خشب. قالت: ما يصلح إلا بلحم، ولا يصلح إلا بيدام، ولا يصلح إلا بسنابيس، ولا يصلح. ما يمكن أبدا، ممكن نقعد ليلة بدون نار؟ تصوروا بيت مطبخ ما فيه نار أو ما فيه غاز ليلة، هل يمكن يكون هذا في عزرنا؟ هذا عزاء، مأتم، مصيبة. وبيت النبوة شهرين ما فيه نار. قال عبد الله بن الزبير: يا أمة، فما طعامكم؟ إيش تأكلون؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. الأسود مو هو سكري يولع مثل النار، لا، أسود، تمر الدقر الأسود وماء أسود. الله المستعان أيها الإخوان، والله لقد ذهبوا بلذة الحياة رضي الله عنهم وأرضاه. ونحن نشعر أن عندنا لذة الحياة. ما هي لذة الحياة في الأكلات، ولا لذة الحياة في الملابس، ولا لذة الحياة في العمارات والسيارات. لذة الحياة في العبادة أيها الإخوان، لذة الحياة في القربة والمناجاة لله تبارك وتعالى. كثير من النساء ضيعت عمرها في الطبخ والنفس بس. بعض النساء من الآن من يوم دخل رمضان إلى الآن ما قد قرأت صفحة أو صفحتين من القرآن الكريم. ليش؟ قالت: مشغولة. مشغولة بماذا؟ مشغولة من يوم يذن الظهر وهي تقوم كأنها مكينة تدرج في المطبخ هكذا، وهي مستنفرة كافة أفراد البيت في القوى كلها، استنفار عام. إيش فيه؟ قالت: نسوي الفطور، نعمل الفطور. وتدخل المطبخ تجد النيران مشتعلة في كل اتجاه، ما هي نار واحدة، نيران. الموقد له عشرة عيون وكل عين عليها قدر ينطخ. وش هذا؟ هذا شكل وهذا شكل وهذا شكل. والرجال يدخل يعاونها: قلب السمبوسة لا تحرك، وانت يا بنت خوشي الشربة لا تحترق، وانت يا بنت راقبي البسبوسة لا تحترق، وانت. وهي مشرف عام، مدير عام المطبخ. الله أكبر. يا هذا المعركة ويا هذا الاستنفار من أجل ما؟ ماذا؟ من أجل معوك الصغير ذا اللي يجيه سبع تمرات تملأ وانتهى. ألحنا نفط التمرات ونشبع، والله ما عندنا بغى شيء بعد التمرات. وتقعد من الظهر إلى المغرب وهي شغالة، وبعدين من المغرب إلى الساعة 11 وهي أكالة، ومن الساعة 11 إلى الساعة 4 وهي جوالة في المعارض، ومن الساعة 5 إلى الساعة 12 وهي رقادة. ومتى تعبد الله؟ متى تقرأ القرآن؟ ما في وقت للقراءة. واللي تجي منهم أحيانا للصلاة، أحيانا بعض النساء موفقات تجي للصلاة، أي نعم، في المساجد، فهذه موفقة، لكن بشرط ما كل من جاء المسجد هنا أولا أن يكون عملها خالص لله، ما تقصد به رياء. أن بعض النساء تقول: والله صليت البارحة مع الشيخ فلان، عشان تقول الناس أنها مصلية. ما ندري صليتي ولا ما قبلت صلاتك، لأن أفضل صلاة المرأة في بيتها إذا تبغين الفضيلة في دارك. لكن نقول صلوا علشان تنشطون، لأن المرأة إذا قعدت بيتها ما صلت. أما اللي تقدر تصلي في بيتها وتقرأ القرآن بيدها وفي مصحفها وفي دارها فهو أفضل لها من المسجد. أما اللي تخاف أنها تقعد بيت تكسل، نقول تعالي بشروط: أولا يكون العمل خالص لوجه الله، ثانيا تجي في ثياب مبتذلة ما فيها زينة، ثالثا تجي متحجبة من رأسك إلى قدمك مثل الغراب الأسود، ما يبدو لك شعر ولا ظفر ولا أصبع ولا رجل ولا يد. بعدين تجين تختفين تقعدين في طرف المسجد، ما تسولفين ولا تتكلمين ولا تدري أحد عنك، حتى النسوان ما تدري عنك. عباتك على ظهرك وانت منكبة على وجهك تترنمين بكلام الله وتسمعين خطاب الله في القرآن الكريم، ثم تندسين بعدها إلى سيارتك ولا أحد يدري عنك. هذه المرأة المطلوبة. لكن بعضهم لا، تجيب الثلاجة، ثلاجة القهوة فيها عشان تلقاها بسطة، وبعضهم تجيب المكسرات ويجيبها السواق، يجيبها الأجنبي عشان تمارس عبادة عن طريق معصية. ما ينبغي هذا. ثم تجي تدقها حنك: كيف حالكم؟ وش سويتي فطور ذا اليوم؟ قالت: سويت سمبوسة وسويت شربة وسويت. قالت: لا، أنا سويت أشياء جديدة. قالت: وين هي؟ قالت: شبي الطبق، طبق اليوم. وأعطتها وقعدت تسوي طبق اليوم في المسجد. وشوشت على المسلمات وأغرت الناس. أين الدين يا أخواني؟ أين الدين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يدخل أيضا ضمن المضيعين الذين ضيعوا رمضان في بطونهم. وسينتهي رمضان، واسألوا أهل البطون في آخر رمضان إيش بقي معكم من الأكلات. والله ما بقي حبة، راحت كلها في المجال. صنف رابع مضيع، وهذا يختص به كثير من الرجال، وهو الذي يقضي ليله في اللهو الباطل، إما بالسهر على مشاهدة الأفلام، أفلام الفيديو. ويقول لي أحد الإخوة إنها تنشط في رمضان، لأن الناس لا يحبون التلفزيون في رمضان لأنه يصلي التراويح وفيها أفلام زينة فيها دين، والناس ما يبغونها، فيقولون ما نبغى التلفزيون في رمضان، ما نبغى، إنه متدين، نبغى إيش؟ قالوا نبغى أفلام. فينشطون وتجدهم وقوفا كالذباب على النجاسة على أبواب الفيديو يشترون الأفلام. أفلام ماذا؟ أفلام ماذا أيها الإخوان؟ أفلام تحب يحبها الله ورسوله؟ لا والله، أفلام كلها أفلام خبيثة والعياذ بالله، ومسلسلات ونساء وشيء لا يرضي الله تبارك وتعالى، يشترونها ويقضون ليالي رمضان التي هي ليالي الرحمة، ليالي المغفرة، ليالي القنوت والقيام، ليالي التهجد، وليالي القرب من الله تبارك وتعالى، يقضونها في هذا الأمر والعياذ بالله. وبعضهم يمكث في المقاهي، يدخل بعد، يخرج من بعد العشاء، يدق له جلسة في قهوة إلى السحور وجالس كل شوية عبي حجر يا ولد، ايش هذا؟ قال اعمر، تحسب انه يعمر عمارة، اذاره يدمر، يدمر روحه ويدمر فلوسه ويدمر رئته والعياذ بالله. ايش تعمر؟ الله يعمر ايش؟ ايش يستعمر؟ قال اعمر، يعمر شيشة. هل هذه عمارة دي ولا دمار والعياذ بالله؟ وعلى ما على الدخان وعلى الافلام يشوفها، وعلى الاغاني مرتفعة في المقهى، وعلى الكيرم يقول الله أنا ألقطها حبة حبة، أصفي الكيرم في دقيقة، لعب ونعم. هل ينفعك هذا عند الله؟ وعلى الضومنة، وعلى المنبول، وعلى النرد، وعلى الشطرنج، وعلى البلوت، ويضيعون أوقاتهم ويقومون في آخر الليل كأنما قاموا عن جيفة حمار. وهذا حديث صحيح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. هيا الكلاب إذا اجتمعت على جيفة حمار ثم تفرقت، تعال شوفوا جيها ومخالبها. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة. فهل تعمر ليالي رمضان بمثل هذه الترهات وبمثل هذه الخزعبلات؟ رجل عاقل، رجل لبيب، رجل رشيد، في الأربعين من عمرك، في الثلاثين من عمرك، في منصب اجتماعي، في وظيفة مرموقة، تضيع وقتك تدخل مع زملائك في ليلة من الليالي بدل ما تقول أعطونا كتاب الله، أعطونا رياض الصالحين، أعطونا صحيح البخاري، أعطونا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هيا نزور أخ في الله، هيا نزور عالم من العلماء، هيا نجلس مع أهلنا ونباسط أهلنا. لا، بعض الرجال ما يعرف زوجته في رمضان ولا يدري عنها، من يوم يفطر ويتعشى يمشي ويروح ويجلس بلوت إلى السحور. نعم، إلى السحور وهم يلعبون، اثنين يقومون اثنين يقعدون، وشو بس بلوت ورق، شايب وبنت وولد، ودائما وهاص وشرية وسبيت وصن وأربعة، وتشوف إذا جتها أوراق زينة سبعة وشينة سبعة وثمانية، وهذه وجهها مرة زعلان الليلة ما هي ممتازة، ويقول ما كذا. وإذا جتها أربع ولا خمس ورق إكة وعشرة صن، جيب يا ولد جيب، كان جاه شيخ مليون ريال وهي ورق قراضي، تقول الله والله ما فيها لا شيء ولا شيء. هذه شغلة أطفال، ما تسمى هي شغلة رجال يا أخواني. لو رأيت ولدك يلعب بالمكعبات هذه البلاستيكية يسوي له عمارة ما تستغرب منه، ليش؟ لأنه يلعب، شي لعب. ولو رأينا شايب أو أربعين سنة يسوي له عمارة بالبلاستيك، إيش رأيكم؟ نضحك عليه ولا لا؟ إيش بقى؟ قال الله عمر لي عمارة بهذا البلاستيك، نقول والله إنك خبل. ولا لقينا معه طيارة ولا سيارة يعبيها ويفررها ويلحقها ويردها ويعبيها ويلحقها، إيش بيه؟ قال والله أتسلى. أنا أقول والله التسلية بالسيارة وبالطيارة وبالمكعبات أسهل من التسلية بالبلوت، لأنهم هذه الأوراق دي اخترعت أصلا للأطفال من أجل يعني تسليتهم. أما الرجال إجت ما عندنا وقت أصلا، يقولون إن أعظم قاتل هو قاتل الوقت، أعظم قاتل قاتل وقتك، وقتك عمرك حياتك تبتلها، تلقى الله وانت مقتول الوقت، نص حياتك فارق كله لعب سبحان الله، الله خلق ذكر العبادة وانت قاعد تلعب. الله يقول يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. الله خلق ذكر العبادة، وش العبادة؟ كل ما يحبه الله ويرضاه، ليس معنى صلاة وصلاة، كل شيء يحبه الله ويرضاه هو عبادة، حتى جلستك مع زوجتك عبادة. لكن تترك تركك لأهلك وزوجتك ولمصالحك ولسهرك. بعض الموظفين الآن يرقد على الماسة من يوم يدخل الساعة 10 إلى الساعة 3 وهو قال كذا. ليش؟ لأنه سهران طول الليل. لكن لو يراقب طول الليل كان جاء في الصباح يداوم مرضو. كثير من الناس ينام في النهار لأنه ما ينام في الليل. فنقول لإخواننا هؤلاء الذين هم من الصنف المضيع، اتقوا الله في أوقاتكم، واقضوا ليالي رمضان فيما يعود عليكم بالنفع في خير إما من دنيا أو من آخرة. والصنف الأخير الخامس المضيع هم الذين يبدأون رمضان وهم من الشباب صلحهم الله، بمجرد دخول رمضان يبدأون في البحث عن ساحة فاضية، وهذه الساحة يقيمون فيها أعواد وعليها كشافات ويشكلون فريق من الحارة ونوادي ولعب كورة طائرة قدم سلة من المغرب إلى السحور. وممارسة الرياضة ما نقول فيها شيء، هي أفضل من اللعب ذاك لأنها لعب يفيد، لكن الذي ننقم عليه أنها تمارس بشكل يعني غير منضبط، بحيث يقضي الواحد وقت الليل كله في اللعب ولا يصلي التراويح ولا يصلي العشاء ولا يقرأ قرآن. وإلا لو اجتمع مجموعة من الشباب في مركز صيفي أو في معهد علمي أو في نادي رياضي وصلوا التراويح مع الجماعة ثم جاءوا وبعد ذلك لعبوا ساعة أو ساعتين على طائرة أو قدم أو سلة، وبعد اللعب اجتمعوا وتناولوا مشروبا ثم أخذوا كتابا ودرسوا موضوعا ثم تناقشوا فيه ثم تفرقوا، هذا ما في شيء. ليه؟ لأنه نوع من التسلية التي فيها منفعة. أما أن نقضي أوقاتنا طول الليل في اللعب وآخر الليل في التفحيط، يروحون بالساحات لأن ما يجي النوم بعد الفجر مباشرة، اللي سهران طول الليل قد جبس راسه، فإذا راح البيت ما يجي نوم. قال أحسن وقت بدل ما يقعد يذكر الله في المسجد ويقرأ القرآن ويصلي ركعتين بعد شروق الشمس ويقوم بحجة وعمرة تامة تامة تامة، لا يروح يفحط. إيش التفحيط؟ بس نوع من الهوس والجنون. إذا أردت أن ترى مجنونا فاشف مفحطا، لأنه يبعد عن الموت وهو في سلامه، يمشي بسرعة جنونية وذاك يقابله بسرعة جنونية إلى يتحكون ما بقي بين الواحد والواحد ولا كبر، ثم يلف هذا كذا ويلف هذا كذا، فتصيح كبرات ذا وتصيح كبرات ذا، وذاك والجمهور يصفق له، صفقوا للخبلة المجاني. هذه أيها الإخوة أصناف الناس، فأين نحن منهم؟ نسأل الله أن نكون من القسم الأول، واللي ما هو من القسم الأول فليلتحق به، يقدم عريضة من الآن ويلحق، ولينتقل من الأقسام ذيك الضائعة. ونسأل الله عز وجل أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا شهرنا بخير، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وأيضا فمعنا بعد ليلة أو ليلتين دخول العشر الأخيرة من رمضان، وهذه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخصها من العبادة والذكر بما لا يخص به غيرها من سائر أيام الشهر. وقالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. خلاص شد مئزره يعني ينعزل عن النساء، ما عاد يحل الإزار. وأيقظ أهله يعني ما عاد خلي أحد ينام إلا في العبادة، وأحيا ليله يعني بالعبادة. ولذا أخذ العلماء من هذا مشروعية التهجد الذي يضاف إلى التراويح في العشر الأواخر من رمضان، فيصلي الناس التراويح أول الليل ثم يذهبون إلى البيت ليتناولوا شيئا من الطعام أو يجلسون مع أهلهم، وبعد ذلك يرجعون في الساعة 1 أو الساعة 12 أو الساعة 12 ونص إلى المساجد فيتهجدون ساعة ونص أو ساعتين، وكلها عشر ليالي يا أخوان، لا نضيع أنفسنا منها، كلها عشر ليالي بس، علينا أن نغتنمها فإنها ستنتهي وسوف نندم إن فرطنا فيها، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، جدة، هاتف رقم 605-6669، فاكس 605-11-10. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.